أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في عدة أمور. الأمر الأول في ما ذكره بعضهم من حكومة الاستصحاب على إصالة البراءة، وأنها تمنع من جريان البراءة. الاستصحاب يمنع، إذا جرى يمنع من البراءة. والثاني في أصل جريان هذا الاستصحاب عند الشك في المانعية، والثالث هو في جريان الاستصحاب عند الشك في القاطعية. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، ورد في تقريرات المحقق النعيني في قواعد الأصول ما يفهم منا أن الاستصحاب على تقدير جريان، وإن كان هو منع من جريان الاستصحاب عند الشك في المانعية كما سيأتي، لكنه على تقدير جريانه يكون حاكما على البراءة، يكون حاكما على البراءة، وبالتالي مانع من جريانها. وهذا المطلب مبني على ما يذكروه من أن الأصل المحرز يلغي موضوع الأصل غير المحرز، الاستصحاب من الأصول المحرزة، بينما البراءة من الأصول غير المحرزة، فيكون الاستصحاب باعتباره محرزا يكون نافيا وملغيا لموضوع الأصل الغير المحرز اللي هو الشك مثلا وأمثاله، ومن هنا تكون الحكومة بهذا الاعتبار. طبعا لم يفرقوا، يعني خصوصا المحقق النعيمي لم يفرق بينما إذا كان الأصلان مختلفين أو متوافقين. حتى في صورة التوافق هو يرى الحكومة، ويرى بأن النوبة لا تصل إلى الأصل المحكوم، يعني إلى إصالة البراءة عند وجود الأصل المحرز اللي هو الاستصحاب في محل الكلام. حتى إذا كان متوافقين فالبراءة لا تجري، سواء كان مختلفين أو كان متوافقين. هذا الكلام محل مناقشة، محل مناقشة مبنى وبناء. أما المناقشة المبنائية في هذا الكلام فهو في أصل جريان الحكومة في حالة التوافق، كما هو في محل الكلام، لأننا نتكلم عن أصلين متوافقين، إصالة الصحة البراءة واستصحاب الصحة، كل منهما يثبت نتيجة واحدة وهي صحة العمل المأتي به. أصل حكومة الحكومة في حالة التوافق هو محل تأمل ومحل مناقشة. والسر في ذلك هو أن المأخوذ في دليل الأصل غير المحرز اللي هو البراءة في محل الكلام، المأخوذ في موضوعه هو عدم العلم بالخلاف، هذا هو المأخوذ في موضوعه. فإذا كان براءة صارت الإباحة فالمأخوذ في موضوعها عدم العلم بالحرمة، إذا كان الأصل طهارة صارت الطهارة فالمأخوذ في موضوعها هو عدم العلم بالنجاسة، وهكذا. ليجمعهم كلهن هو عدم العلم بالخلاف، هذا هو المأخوذ في موضوع الأصل غير المحرز. ومن الواضح بأن الموضوع إذا كان هو عدم العلم بالخلاف فالرافع لهذا الموضوع هو العلم بالخلاف، الذي يرفع هذا الموضوع هو العلم بالخلاف، لأن العلم بالخلاف يرفع عدم العلم بالخلاف، يصبح الإنسان عالم بالخلاف فيرتفع موضوع ذلك الأصل. ومن الواضح أنه في محل الكلام الاستصحاب الموافق أو أي شيء آخر موافق، لا يكون ماذا؟ لا يكون علما بالخلاف حتى يكون رافعا ماذا؟ رافعا لموضوع الأصل غير المحرز، لموضوع البراءة مثلا، ليس علما بالخلاف، بل هو علم بالوفاق، لأن المفروض ماذا؟ أنهما شنو؟ متوافقان. فالأصل الاستصحاب في محل الكلام وفي غيره ليس علما بالخلاف، حتى يكون، حتى لو قلنا بأنه الاستصحاب يوجب العلم التعبدي على ما يقول المرجع المحقق النايني، حتى لو قلنا بأنه يورث العلم لكن العلم تعبدا، إنما يورث العلم بالوفاق لا بالخلاف. حتى لو فرضنا أن الاستصحاب يورث العلم لكنه يورث العلم بالوفاق، والمفروض أن موضوع الأصل العملي هو عدم العلم بماذا؟ بالخلاف. عدم العلم بالخلاف لا يرتفع إلا بماذا؟ إلا بالعلم بالخلاف، ولو كان تعبدا أفرض بالاستصحاب مثلا، وهذا إنما يكون حينما يكون الاستصحاب مخالفا علما لإصالة البراءة مثلا أو لإصالة الطهارة. عندما يكون مخالف استصحاب حينئذ يكون علما شنو؟ بالخلاف، فيرتفع موضوع الأصل العملي وتثبت الحكومة. أما إذا كان هو علم، هو على تقدير أن يكون علم، فهو علم بالوفاق، حينئذ هذا لا يكون رافعا لموضوع الأصل العملي، لا يكون ما رافعا لإصالة موضوع إصالة الطهارة أو موضوع إصالة البراءة، لا يكون رافعا، فكيف يكون حاكما؟ أصل الحكومة في حالة التوافق بين الأصلين محل مناقشة. نعم، في حالة التخالف لها وجه، يعني يقال بأن هذا أصل محرز فينزل الشك منزلة اليقين مثلا، فيكون موجب لليقين والعلم تعبدا، لكن علم بماذا؟ بالخلاف، فيمكن أن يقال بأنه على هذا الأساس يكون رافعا لموضوع الأصل العملي تعبدا، وهذا هو معنى مثلا الحكومة. أما في حالة التوافق هذا لا مجال له، فموضوع الأصل العملي يبقى على حالة، وإذا كان على حالة معناه أنه لا يكون هذا الأصل وهو الاستصحاب في المقام حاكما عليه ورافعا لموضوعه تعبدا. هذا مضافا إلى أنه هناك محاذير مذكورة في محلها تترتب على الالتزام بهذا الشيء، وهو الالتزام بالحكومة في حالات التوافق. من جملة المحاذير مثلا أن تبقى مثل إصالة البراءة، إصالة الطهارة، إصالة الإباحة، بناء على هذا التقديم حتى في حالة التوافق يلزم المحذور أن هاي تبقى مختصة بموارد نادرة جدا ما يناسب الاهتمام بها من قبل الشارع بألسنة مختلفة، ما يناسب هذا، أن تبقى محصورة في نطاق ضيق جدا وموارد نادرة، وذلك مثلا إصالة البراءة، إصالة الطهارة مثلا. وإصالة الطهارة إذا قلنا أن استصحاب الطهارة يحكم عليها، مو استصحاب النجاسة أيضا يحكم عليها بلا إشكال، استصحاب النجاسة مثلا عندهم بلا إشكال يكون حاكما عليها ورافعا لموضوع التخالف. فإذا قلنا في صورة التوافق أيضا يكون الاستصحاب حاكما عليها ومانعا من جريانها، فراح وين تختص إصالة الطهارة؟ تختص بموارد نادرة جدا، موارد توارد الحالتين مثلا، توارد الحالتين، في غير موارد توارد الحالتين لو يجري استصحاب النجاسة لو يجري استصحاب ماذا؟ الطهارة. فإذا قلنا أن كلا الاستصحابين حاتم على إصالة الطهارة، فسوف لا يبقى لإصالة الطهارة إلا موارد نادرة، موارد توارد الحالتين اللي ما يجري بيها لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب الشنو النجاسة، وهي موارد نادرة ما يناسب أن تحمل إصالة الطهارة لرواياتها بهذا الشكل، وهكذا إصالة الإباحة وهكذا إصالة البراءة أن تكون تحمل على موارد نادرة جدا، هذا ما يناسب، هذا في حد نفسه محذور. هذا المحذور في الحقيقة لا يلزم إذا خصصنا الحكومة بماذا؟ بحالات التخالف. لماذا؟ لأن إصالة البراءة تجري في موارد أخرى وهي موارد التوافق. هذا بالنسبة إلى أصل المبنى، لكن لو تنزلنا عن المبنى والتزمنا بالحكومة حتى في موارد التوافق كما في محل الكلام، كما في محل الكلام، مع ذلك نقول أنه نلتزم كبرويا بأنه الأصل المحرز كالاستصحاب يكون حاكم على البراءة مطلقا، كان موافقا لها أو مخالفا لها. أكو كلام في أكو يعني مناقشة تختص في المقام، وهي أن هاي الحكومة إنما يصح الالتزام بها حينما يكون ظرف جريان كل واحد من الأصلين واحد، ظرف جريان إصالة البراءة هو نفس ظرف جريان الاستصحاب، يجريان في ظرف واحد، ظرفهما ظرف واحد في مورد واحد، يجريان حينئذ يجي مجال للالتزام بماذا؟ بالحكومة، حتى إذا كانا متوافقين بناء على التنزل عن المناقشة السابقة وتسليم المبنى، كما هو الحال في إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة. ظرف جريان إصالة الطهارة هو نفس ظرف جريان استصحاب الطهارة، نفس الظرف. هذا المكلف الذي يشك في طهارة هذا الماء ونجاسته ويريد أن يتوضأ به، تجري في حق إصالة الطهارة كما يجري في حقه شنو؟ استصحاب الطهارة، لو كانت الحالة السابقة طبعا هي الطهارة، استصحاب يجري إصالة الطهارة، نقول هذا شيء أنت تشك فيه، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قد قذر مثلا. فظرفهما واحد حينئذ الحكومة لها مجال، وأما إذا فرضنا تعدد الظرف بأن كان ظرف جريان أحد الأصلين غير ظرف جريان الأصل الآخر كما هو الحال في محل الكلام، في محل الكلام ظرف جريان الاستصحاب، والمقصود بالاستصحاب في المقام يا استصحاب استصحاب المطروح استصحاب الصحة، استصحاب الصحة ظرف جريان استصحاب الصحة هو ظرف ما بعد الإتيان بالجزء الزائد الذي يشك في كونه مانعا أو شنو أو ليس مانعا، ظرفه هذا يشك يأتي بالزائد فيشك في مانعيته، فيجي الاستصحاب يقول بأن استصحب الصحة المتيقنة شنو سابقا قطع النظر عن مناقشته، فظرفه هو ظرف ما بعد الإتيان بالزائد الذي يشك في كونه مانعا، هذا ظرف، قبل هذا لا مجال لجريان الاستصحاب، ماكو مجال لجريان الاستصحاب لأن قبل الإتيان بالزائد ماكو شك حتى يتخيل ماذا؟ جريان الاستصحاب، قبل أن يأتي بهذا بالركوع الثاني لا يوجد عنده شك حتى يستصحب الصحة المتيقنة سابقا، ما عنده شك أصلا، وإنما يكون شاكا متى؟ بعد أن يأتي بالركوع الثاني ويشك في كونه مانعا فيحصل عنده شك في الصحة فيستصحب الصحة المتيقنة سابقا. إذن قبل الإتيان بالجزء الزائد لا مجال ولا معنى لإجراء الاستصحاب، وإنما يكون هناك معنى معقول لجريان الاستصحاب بعد الإتيان بالجزء الزائد. هذا الاستصحاب، هذا ضرب جريان الاستصحاب. بينما البراءة ليست هكذا، البراءة ليست هكذا. البراءة عن ماذا في محل الكلام؟ براءة عن مانعية هذا الزائد. هذا يمكن فرض قبل ماذا؟ قبل الإتيان بماذا؟ بالجزء الزائد، قبل أن حينما يريد أن يشرع بالعمل هو يشك في أن الإتيان بالركوع الثاني هل يكون مبطل للصلاة، مانع من الصلاة أو لا؟ تجري البراءة لنفي المانعية، تجري البراءة لنفي ماذا؟ لنفي المانعية. كما هو الحال في الجزئية، عندما يشك في جزئية شيء في المأمور به يجري البراءة لنفي شنو؟ لنفي الجزئية. هذا ظرفه ماذا؟ قبل الإتيان بالعمل، قبل أن يأتي بالعمل هو يشك أن السورة واجبة أو لا، جزء من الصلاة أو لا، فيجري البراءة، لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر، فيجري البراءة لنفي وجوب السورة، لنفي وجوب الأكثر، لنفي وجوب السورة، ثم يشرع بالعمل، ثم يشرع بالعمل. فظرف جريانه هو ماذا؟ هو ظرف ما قبل الإتيان بالشيء الذي يشك في كونه جزءا أو يشك في كونه مانعا أو يشك في كونه شرطا، هذا ظرف جريان البراءة. مع اختلاف الظرف حينئذ ما له معنى للحكومة، يعني ما له معنى أن نقول أن الاستصحاب الذي ظرف جريانه متأخر عن ماذا؟ عن ظرف جريان البراءة، يكون حاكم على ماذا؟ على البراءة. وذلك لأنه قبل الإتيان بالجزء الزائد المشكوك مانعيته الذي يجري هو البراءة فقط، الاستصحاب لا مجال له، لا مجال لجريانه قبل الإتيان بماذا؟ بما يشك في مانعيته، لا مجال له، لأنه لا شك حتى يجري الاستصحاب. إذن قبل الإتيان بما يشك في مانعيته الجاري هو فقط إصالة البراءة، ولا تعارض باستصحاب شنو؟ باستصحاب الصحة، لا تعارض، ولا يمنع من أصلا نسمي تعارض لأن ما بتنافي، ولا يمنع من جريان البراءة قبل الإتيان بالجزء الزائد استصحاب، لأنه لا مجال لجريانه قبل الإتيان بالجزء الزائد. تجري البراءة، إذا جرت البراءة، براءة عن ماذا؟ تمت أركان البراءة وماكو مشكلة في إجراء البراءة، دليل على البراءة موجود. حينئذ ماذا يثبت بجريان البراءة؟ يثبت عدم المانعية، يثبت عدم المانعية، أن هذا الشيء الذي تشك في مانعيته ليس مانعا، لأن الأصل نفى المانعية، إصالة البراءة تجري لنفي المانعية، كما تجري لنفي الجزئية، كما تجري لنفي الشرطية، تجري لنفي المانعية اللي هي المانعية. إذا رجعنا إلى الشرطية يكون الأمر أوضح، مانعية الزيادة مرجعها إلى اشتراط عدم شنو؟ الزيادة. فهو يشك في أنه هل عدم الزيادة شرط أو لا، الأصل شنو؟ عدم كونه شرط. فإذا هو في مرتبة سابقة، في مرتبة ما قبل الإتيان بالجزء الزائد، قام الدليل المعتبر على نفي المانعية وعدم المانعية، وأن الزيادة هذه ليست مانعة من صحة الصلاة، حينئذ لا يبقى شك بعد الإتيان بهذه الزيادة حتى يرجع إلى شنو؟ إلى الاستصحاب، لا يبقى شك. ثم ما له معنى بعد الرجوع إلى الاستصحاب بعد ذلك؟ لماذا؟ لأن الدليل الشرعي قام في مرتبة سابقة، في مرتبة سابقة كان الاستصحاب لا يجري فيها حتى يمنع من جريانه، في مرتبة سابقة قام ونقح لي ماذا؟ أن هذا ما أشك في مانعيته ليس مانعا، أثبت لي أنه ليس مانعا. وإذا لم يكن مانعا جاء بالجزء الزائد بعد ذلك، حينئذ لا شك عنده في الصحة، حتى يكون الاستصحاب جاريا باعتبار وجود هذا الشك في ماذا؟ في صحة العمل في محل الكلام. ومن هنا المناقشة في الحقيقة في الحكومة تكون من هذه الجهة، يعني المناقشة الأولى تقول أنه لا حكومة في حالات التوافق، المناقشة الثانية تقول حتى لو سلمنا ذلك في محل الكلام لأن الضرب جريان الأصلين مختلف لا معنى للحكومة، بل يمكن أن يقال كما ذكر أن القضية معكوسة بمعنى أن إصالة البراءة تكون حاكمة على الاستصحاب، أن إصالة البراءة إذا كان بها قابلية تكون هي الحاكمة ماذا؟ على الاستصحاب. سأما نقول حاكمة على الاستصحاب لكنه هي تمنع من جريانه، تمنع من جريانه، وواقع المطلب هو هذا أن تمنع من جريانه بمعنى أنها تكون موجبة لارتفاع الشك في الصحة، ولأنها أثبتت عدم مانعية الجزء الزائد، عدم مانعية هذه الزيادة. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. وأما الأمر الثاني أن الاستصحاب يجري عند الشك في المانعية، استصحاب الصيغة المطروحة سابقا، استصحاب الصحة حيث أننا على يقين من الصحة سابقا على إجمالها الصحة ونشك في بقائها بعد الاتيان بالزائد المشكوك المانعية، فيجد استصحاب الصحة، هذا استصحاب جاري أو مجاري. قد قدم سابقا أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية منع من ذلك، قال أن هذا الاستصحاب لا يجري. منع من ذلك لأنه ذكر كما تقدم بأنه المقصود بالصحة شنو، هو على إجمالها قضية تبقى مجملة معمة، صحة ماذا؟ الشيء الذي يراد استصحابه ما هو؟ إن كان المقصود صحة المجموع فقال هذا لم يحصل بعده، وفسرنا شنو المقصود به، صحة المجموع لا تثبت إلا بعد ثبوت المجموع، بعد حصول المجموع يقال صحة المجموع، أما قبل تمامية المجموع ما له معنى نقول نحن على يقين أن صحة شنو المجموع سابقا. إذن لابد أن يكون المقصود بالصحة هو الشق الثاني اللي ذكر الشيخ، وهو عبارة عن شنو، عن صحة الأجزاء شنو سابقة، صحة الأجزاء السابقة هذا هو المقصود، لأن الأجزاء السابقة عندما وقعت وقع الصحيحة. شنو صحيحة؟ ذكر الشيخ معنيين لصحة الأجزاء السابقة، المعنى الأول أنها مطابقة لأوامرها، والمعنى الثاني ترتب الأثر عليها. وذكر أن المقصود بالأثر الذي يترتب على الأجزاء السابقة هو شنو، هو حصول المركب بها لو هذه القضية التقديرية لو انضمت إليها سائر الأجزاء، هذه صحة الأجزاء السابقة. هذا الاستصحاب الشيخ أشكل عليه بهذا الإشكال، بأنه هذه القضية متيقنة، صحة الأجزاء السابقة، صحة الأجزاء السابقة بهذا المعنى هذه قضية لا شك فيها، فلا معنى لجريان الاستصحاب من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا شك فيها، ماكو شك فيها، قضية متيقنة، هذه قضية شنو متيقنة. قلنا أن الشيخ مقصوده هذا في الحقيقة، مقصوده أنه إحنا في المقام ندعي بأنه حتى مع فرض كون القضية متيقنة هي لا تنفع لإثبات المطلوب، حتى لو كانت متيقنة هي متيقنة، هو الشيخ ذكر بأنها قضية لا شك فيها هي متيقنة الآن، وكونها متيقنة هذا بالتالي يمنع من جريان الاستصحاب، الاستصحاب لا يجري لأنه لا شك، وإنما هي قضية متيقنة. قل مع ذلك هي حتى لو كانت متيقنة هي لا تنفع لإثبات المطلوب، يعني لإثبات صحة العمل الذي حدثت فيه الزيادة التي يشك في كونها ماذا؟ مانعة، لا تستطيع أن تثبت صحة العمل. أما بالنسبة إلى كونها متيقنة فعلا كما ذكر الشيخ وأنه لا شك في هذه القضية، هي كما كانت متيقنة سابقا هي متيقنة فعلا، كما كانت متيقنة قبل الإتيان بالزائد المشكوك المانعية هي أيضا متيقنة بنفس الدرجة بعد الإتيان بماذا؟ بالزائد. فلا مجال لجريان الاستصحاب. هذا شلون ثبت؟ ثبت بهاي الدعوة، ثبت باعتبار يقول أن القضية تعليقية، قضية تعليقية، صحة الأجزاء السابقة بمعنى ترتب الأثر عليها لو انضمت إليها سائر الأجزاء، لو انضمت إليها سائر الأجزاء، ولو انضمت إليها سائر الأجزاء. هاي قضية أنا الآن على يقين منها حتى بعد عروض ما يشك في مانعيته، بل اترقى أكثر قال حتى بعد عروض ما يقطع بمانعيته، حتى بعد عروض ما يقطع بكونه مانعا، أبقى أنا الآن أقول بأني على يقين من أن الأجزاء السابقة لو انضمت إليها الأجزاء اللاحقة تكون شنو؟ تكون الصلاة صحيحة ومسقطة علما للآمر. أنا على يقين الآن، أنا على يقين من ذلك حتى بعد عروض ما يشك في مانعيته أو ما يقطع بكونه ماذا؟ مانعا. أنا على يقين من هذه القضية التقديرية. سغاية الأمر أن البطلان اللي يحصل في العبادة يحصل نتيجة عدم الانضمام، نتيجة عدم الانضمام، هذا يحصل من هذه الجهة، من جهة عدم حصول المعلق عليه. حينئذ تقول ليش؟ لأن الصحة بحسب الفرض معلقة على الانضمام، فإذا لم يحصل الانضمام طبعا لا تحصل الصحة، طبعا لا تحصل الصحة. فالشك إنما يكون في الانضمام وعدمه، لا في ماذا؟ لا في بقاء القضية التعليقية المتيقنة سابقا، بل هذه القضية التعليقية المتيقنة سابقا هي باقية على نفس المرتبة من اليقين بعد الإتيان بالجزء الشنو؟ بالجزء الزائد. غاية الأمر أنه أنا عندي شك في أن انضم لو ما انضم، حصل المعلق عليه أو ماذا؟ أو لم يحصل المعلق عليه، شك من هالناحية، وليس الشك في أصل القضية الشرطية، في أصل القضية التعليقية، في أصل القضية التقديرية. هذه قضية متيقنة فلا يمكن أن يجري فيها الاستصحاب. هذا المطلب اللي ذكره الشيخ وذكره غيره أيضا يمكن أن نفترض حصول الشك في نفس القضية المتيقنة، مو أن الشك يكون في المعلق عليه كما ذكر، وإنما يكون الشك في نفس القضية المتيقنة، وذلك بتبديل القضية المتيقنة سابقا، القضية التعليقية أو ما يعبر عنها بالصحة التأهلية. هذه الصحة التأهلية والقضية التعليقية يمكن تبديلها ويكون الشك في نفس القضية المتيقنة. فإذا كان المانع من جريان الاستصحاب هو أنه لا شك في القضية المتيقنة، هذا إذا واحد هذا المانع أبرزناه، هذا يمكن الجواب عنه بأنه يمكن تصوير القضية التقديرية بنحو يحصل الشك في بقائها بعد الإتيان بالجزء الزائد، بعد الإتيان بالجزء الزائد، وذلك بأن يقال أن القضية التعليقية مو هي كما فرض في كلام الشيخ أنه هي عبارة عن صحة الأجزاء السابقة لو انضمت إليها الأجزاء اللاحقة بالشرائط الواقعية المعتبرة شرعا. إذا هيك قلنا الأمر كما يقول الشيخ، هذه القضية متيقنة حتى بعد الإتيان بالجزء الزائد، بل حتى بعد اليقين بالإتيان بالمانع المتيقن، يبقى أن نستطيع أن نقول أن تلك الأجزاء السابقة لو انضمت إليها الأجزاء اللاحقة بالشرائط الواقعية المعتبرة شرعان لكانت الصلاة شنو؟ صحيحة، لكانت الصلاة مسقطة للآمر، هذا صحيح، يقين موجود. لكن إذا عدلنا بها وقلنا لا أن القضية المتيقنة سابقا هي صحة الأجزاء السابقة لو انضمت إليها الأجزاء بالشرائط المعلومة، لو انضمت إليها الأجزاء بالشرائط المعلومة، هنا يكون الشك في نفس القضية المتيقنة، ليس الشك في ماذا في المعلق عليه، الشك في نفس القضية المتيقنة، وذلك لأن هذه القضية تكون متيقنة قبل الإتيان بالجزء الزائد. قبل الإتيان بالجزء الزائد أستطيع أن أشير إلى الأجزاء السابقة وأقول هذه الأجزاء التي أتيت بها سابقا لو انضمت إليها الأجزاء بالشرائط المعلومة عندي لكانت الصلاة شنو؟ صحيحة قبل الإتيان، يعني قبل الشك. أستطيع أن أقول قضية متيقنة لو انضمت إليها الأجزاء بالشرائط المعلومة لدي تكون الصلاة صحيحة بلا إشكال، تكون مسقطة للأمر بلا إشكال. لكن بعد الإتيان بالجزء الزائد الموجب للشك في المانعية تكون أصل القضية أصل القضية المتيقنة سابقا مشكوكة، لأني فعلا واقعا أشك في ماذا؟ في أن الأجزاء السابقة لو انضمت إليها الأجزاء بالشرائط المعلومة عندي هل تكون الصلاة صحيحة أو شنو؟ أو لا عد شك، ما أدري. لو ضممت إلى الأجزاء السابقة الأجزاء اللاحقة بالشرائط المعلومة ما أدري بأن تلك هذه تكون صلاة صحيحة أو لا تكون صلاة صحيحة، فتكون نفس القضية المتيقنة سابقا مشكوكة الآن. لو ضممت الأجزاء اللاحقة بالشرائط المعلومة عندي، مو أريد أحتاط، لا بالشرائط الواضحة عند المعلومة ضممتها للأجزاء السابقة، عندي يقين بصحة العمل؟ ما عندي. المفروض أنه أنا أشك في أن هذه الزيادة هل هي مانعة أو شنو؟ أو لا. على تقدير أن تكون مانعة ضم اللاحق للسابق لا ينفع شيئا بالشرائط المعلومة، لا ينفع شيئا. نعم على تقدير أن لا تكون مانعة فضم اللاحق إلى السابق ينفع في إثبات شنو؟ في إثبات الصحة. إذن شكي فعلا هو في الواقع في نفس القضية المشكوكة، في نفس القضية المتيقنة سابقا، نفس القضية المتيقنة سابقا أنا أشك في ماذا؟ فيها، في بقائها، لأنه لاحتمال أن يكون ما جئت به مانعا. حينئذ ما أقدر أقول أن ضم الأجزاء اللاحقة إلى الأجزاء السابقة يكون موجب لصحة العمل، ضمها بالشرائط شنو؟ بعد أن أتيت بما أحتمل كونه مانعا، ما أدري أن ضمه إليه يوجب صحة العمل أو لا يوجب صحة العمل، فيكون الشك في نفس القضية المتيقنة. وإذا كان الشك في نفس القضية المتيقنة يمكن استصحاب هذه القضية التعليقية، هذه القضية هذه الصحة التأهلية يمكن استصحابها حينئذ. بعبارة أخرى أنه لو كان المانع من جريان الاستصحاب هو فقط مسألة أن هذه القضية المتيقنة ليست مشكوكة متيقنة بعد الإتيان بالجزء الزائد والاستصحاب يحتاج إلى شك، إذا كان هذا هو المانع من جريان الاستصحاب قلنا هذا يمكن تلافي ويمكن دفعه بتغيير ما هو المتيقن سابقا، أن المتيقن سابقا ليس هو أن صحة الأجزاء السابقة لو انضمت إليها الأجزاء اللاحقة بالشرائط الواقعية المعتبرة شرعا، مو هذا، وإنما بالشرائط المعلومة. سابقا كان عندي يقين، سابقا عندي يقين، يعني عندما يبدأ الإنسان بالصلاة ويصل إلى منتصف الصلاة عنده يقين بأن هذه الأجزاء لو انضمت إليها بقية الأجزاء بالشرائط المعلومة عنده، بالشرائط المعلومة عنده من الطهارة وإلى آخره تكون الصلاة شنو؟ صحيح. أكو يقين وجداني بهذا المطلب. الآن بعد الإتيان بما يعتمد كونه مانع يشك في بقاء هذه القضية التقديرية، فيمكن جريان الاستصحاب بها. انتهى الوقت وصلى الله عليه وسلم.